بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 31 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع هدايات وفوائد من مشهد نذر امرأة عمران مولودها خالصا محررا لله عز وجل ولخدمة بيت المقدس، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وذكرنا 18 فائدة في درس ماضي. الفائدة 19 في هذا المشهد بشارة بأن كل من قام برعاية المساجد وتشييدها ودعم بنائها وخدمتها وتحمل مسؤوليتها فإنه من أعظم الطاعات والقربات، وسيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤخذ من حرص هذه المرأة على نذر مولودها بمجرد أن استشعرت بالحمل للقيام بالتعبد لله عز وجل، وهذه تسمى العمارة الإيمانية، العمارة المعنوية لبيوت الله عز وجل، وكذلك الخدمة الحسية المادية للقيام على رعاية وشؤون هذا المسجد المعظم. لذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث من بيان فضل من شارك ومن ساهم ومن بنى مسجدا لله عز وجل، كما قال في الحديث الصحيح: ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. لذلك أنوه إلى ضرورة أن المسلم إذا سمع مسجدا يبنى فليحرص على المساهمة ولو بشيء يسير من المال، أو ولو بشيء يسير من مواد البناء، ليساهم في هذا المكان المعظم. كذلك من الفوائد: أعظم الناس مكانة ومنزلة ورفعة وذكرا حسنا من تحملوا مسؤولية الدين عموما وتلك الأرض المقدسة بشكل خاص. وهذا عبر التاريخ وبالاستقراء، فإن أولئك العظماء الأتقياء القدوات الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وخلد ذكرهم، كهذه المرأة التي هي أم سيدة نساء العالمين وجدة عيسى عليه السلام، خلد الله ذكرها وأظهر هذا الموقف وهذا المشهد الذي كانت نيتها خالصة لله عز وجل بتحرير مولودها لخدمة المقدسات. ما السبب؟ لأنها تحملت واستشعرت مسؤولية هذا الدين ابتداء وكذلك المقدسات. فالثناء الحسن والمكانة والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة تنال بتحمل مسؤولية الدين ومن ذلك المقدسات، كما حصل مع هذه المرأة. كذلك من الهدايات: همة عالية من امرأة صالحة تقدم بها العمر وليس لها ذرية. وهذا من أعجب العجب، امرأة صالحة تقدم بها العمر وليس لديها ذرية آخرين غير هذا الجنين الذي سيأتي، مع ذلك نذرته محررا خالصا لا تنتفع به بأي خدمة أو بأي منفعة من منافع الدنيا المتعلقة بالذرية، ونذرته خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذه همة حقيقة، همة عالية لا تدانيها همة. فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي هممنا وكيف نفكر بالمشاريع وبالأشياء التي ينبغي أن نتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الدين أو تجاه المقدسات أو تجاه العبادات والطاعات وفعل الخيرات؟ فهذه همة عالية، فبماذا نفكر؟ ما هي همتنا؟ ما هي أولوياتنا؟ ما هو تفكيرنا؟ كل إنسان كما قال سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذه المرأة تعطينا تحفيزا كبيرا وترفع الهمم لأن يجعل العبد همته عالية لأجل تحمل المسؤولية، مسؤولية هذا الدين والمقدسات. كذلك من الفوائد، قالت هذه المرأة ما في بطني، والما هنا للعموم، في إشارة إلى الهمة العالية في العبادة، لديها همة عالية بأن نذرت هذا المولود خالصا لله، ولكن هنا همة عالية في ذات العبادة وفي ذات القربة. ما قالت نذرت المولود إذا جاء ذكرا، ما اشترطت، وما قالت إذا كان توأما نذرت واحدا، قالت ما في بطني، والما هنا للعموم، أي مهما كان ذكرا أنثى توأما أو أكثر كله في سبيل الله. فهكذا تكون همة العبد في عمل الخير وفي عمل الطاعات وفي القربات، لا يقتصد ولا ينفق دريهمات ثم يتمنى على الناس ويتمنى أن يكون له منزلة كبيرة وهمة عالية. كذلك من الفوائد، هنا قالت نذرت لك ما في بطني، قمة الإخلاص وتجنب السمعة والرياء. قالت نذرت لك، هذه الجملة وهذه الكلمة تدل على أن لديها منسوب الإخلاص مرتفع جدا، أي لك يا رب لا لغيرك، بعيدا عن أي مأرب أو أي سمعة أو ثناء أو شهرة أو حتى يكون لها أمر آخر، التي تخل بهذه العبادة، أي أن تحرر وأن تجعل هذا المولود لخدمة بيت المقدس، وهذا الفعل كما ذكرنا قربة وعبادة. فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر والقصر، أي لك وحدك لا لغيرك. قالت نذرت لك ما في بطني، ما قالت نذرت ما في بطني لك، قدمت لك لأنها تشير إلى الإخلاص خالصا لك. كذلك من الفوائد، هذا المشهد من عجائب تأثير النية في الذرية. كثير من الناس إذا ما تزوج وبعد الزواج يطلب ويتمنى ويبدأ يبحث عن الذرية، فإذا ما رزق الذرية يبدأ يفكر بصحته وبتعليمه وبشكله وبثيابه وبنظافته وإدخاله إلى أفضل المدارس وتعلمه أجمل وأقوى اللغات، دون أن يستحضر النية في طلب الولد. لابد للمسلم أن يستحضر نية وجود الذرية. ما هي الغاية؟ لماذا يطلب المسلم الذرية؟ والذي يرجع ويتأمل غاية الأنبياء الذين هم القدوات في طلبهم للذرية، قال ربي هب لي من الصالحين، استحضر النية يريد ذرية صالحة. وكذلك زكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال أريد ذرية بإطلاق، بل قيد هذه النية بالصلاح وعمارة الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا هذه المرأة إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أولا نذرت خالصة لله، محررا أي معتقا من رق وعبودية الدنيا إلى تحقيق العبودية الخالصة في هذا المكان وفي هذا البيت المعظم. فاستحضار النية أمر عظيم جدا لكل مسلم. كثير من الناس لا يستحضر نية وجود الذرية والولد. كذلك من الفوائد، هم صلاح الذرية يبدأ قبل الولادة، وهذه فائدة مهمة جدا. هنا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، هي نذرته للعبادة، بمعنى أنها تمنت أن يكون هذا المولود صالحا تقيا نقيا مستقيما على طاعة الله حتى يتعبد لله عز وجل، فهي استحضرت نية الصلاح قبل الولادة. وهكذا سائر الأنبياء كما ذكرنا قبل قليل. إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين ولما يرزق الذرية، كذلك زكريا عليه السلام، كذلك أهل الإيمان عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هم نية الصلاح للذرية تسبق الولادة. كذلك من الفوائد أهمية وقف الأوقاف لخدمة بيت المقدس، فهي تقربت بجعله وقفا خالصا، هذا معنى محررا، أي نذرته وقفا لبيت المقدس خالصا محررا مخلصا لخدمة بيت المقدس والتفرغ للعبادة، وهذا يدفع المسلم للحرص على أن تكون له صدقة جارية في المقدسات عموما وفي بيت المقدس خصوصا، للحفاظ على بقاء هذا المسجد المعظم المطهر المكرم شامخا مرفوعا، وكذلك للعمل على ديمومة إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل فيه. فائدة مهمة من الفوائد التي تؤخذ في هذا المشهد، ينبغي للعبد تقديم أنفس ما يملك لخدمة هذا الدين. هذه المرأة لا تملك قطعة أرض حتى تبني عليها مسجد، ولا تملك أرصدة كثيرة حتى تنفق في سبيل المشاريع الخيرية والدعوية، ولا تملك حرفة، ولا تملك تجارة، ولا تملك إرثا، ولا تملك وظيفة حتى يكون لها دور في خدمة هذا الدين، بل تملك جنينا في بطنها، وهذا الجنين هو رأس مالها وهو أنفس ما تملك في هذه الدنيا. لذلك ينبغي للعبد أن لا يقدم للدنيا أنفس الأموال ويقدم لله وللدين ولخدمة هذه الأمة الفتات، هذا من ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف الهمة وقلة تحمل المسؤولية. هذه المرأة قدمت أنفس ما تملك، أنفس ما تملك هذا الجنين، وكذلك مع هذا ينبغي أن يعترف العبد بتقصيره ويستحي من الله سبحانه وتعالى إذا لم يبذل ما يملك في سبيل نصرة الدين. يعني هذه المرأة ستأتي معنا أنها عاتبت نفسها وحزنت لما علمت بأنها أنثى، لأن الأنثى لا تقوى على القيام بالمهام التي يقوى عليها الذكر في خدمة هذا المكان. لذلك هي قدمت أنفس ما تملك ومع ذلك استشعرت بالتقصير، التقصير لخدمة هذا الدين. كذلك من الفوائد أهمية وضرورة تحمل المسؤولية للأمة وقضاياها ومقدساتها. فإذا كنت غير قادر على تقديم شيء بالمال والنفس والوقت والبذل والجهد، فلا أقل من أن تهيئ ذريتك لذلك حتى تبرأ ذمتك أمام الله. قد يقول الإنسان أنا لا أملك مالا حتى أنصر هذا الدين، ولا أملك قوة، ولا أملك عقارا أو تجارة، ولا أملك منصبا أو وظيفة، ولا أملك علما لنصرة هذا الدين. تملك كنزا عظيما، تملك الذرية. إذا كنت متزوجا ولديك ذرية، فإنك تقتفي أثر هذه المرأة الصالحة وتهيئ ذريتك للصلاح، وتبدأ بحسن تربيتهم، وتستحضر النية في ذلك كما كان الأنبياء وكما كان أتباع الأنبياء وكما كان السلف الصالح. ومثال شاخص هذه المرأة، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كذلك من الفوائد الحرص على المسارعة في الخيرات. هذه المرأة مباشرة نذرت فلم تنتظر، تقول نتمتع بالذرية والولد ولما يكبر ندخله مركز تحفيظ أو يكون مع الفرق التطوعية في الأعمال الخيرية أو يطلب العلم أو يحفظ القرآن، ما قالت ذلك. لم تقل ننتظر لنتمتع بطفولته ونتمتع ببراءته، وكذلك أنه زينة ويكون لنا عونا، أبدا بمجرد أن استشعرت بالحمل نذرته خالصا لله. وهذا فيه إشارة لقضية المسارعة في الخيرات، كما قال سبحانه عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه فائدة مهمة، قضية المسارعة وعدم التردد، وقضية الإقدام وعدم الإحجام، وقضية البذل والإنفاق من الوقت والجهد والقوة والصحة والعلم وغير ذلك في سبيل الخير وفي سبيل نصرة هذا الدين، وعدم التلكؤ وعدم التقهقر وعدم إظهار المبررات وعدم إظهار الأشياء التي قد تقعد العبد وتجعله متقاعسا في الإقدام على فعل الخيرات. كذلك هنا قالت في نذرها محررا، وكلمة محررا فيها أن الحرية الحقيقية هي حرية القلب بالإخلاص لله عز وجل وتحقيق العبودية له، فكلما كان العبد أعظم تحقيقا للعبودية كان أعظم انعتاقا من الرق لأحد من المخلوقين، سواء الرق للشيطان أو الرق للنفس أو الهوى أو المال أو غير ذلك. بعض الناس يظن أن الحرية هي الحرية في تلبية الطلبات الدنيوية وتحقيق الغريزة الشهوانية والجري وراء الملذات وتحقيق كل ما تشتهيه الأنفس وتحقيق كل ما يراه جميلا أو يراه مناسبا أو يراه مطلوبا له ولذريته. كثير من الناس يرى أن هذه هي الحرية الحقيقية، ولكن تأملوا قول هذه المرأة العابدة الصالحة، قالت نذرت لك ما في بطني محررا، وصفته بأن تحقيق العبودية وتحقيق الصلاح وخدمة المقدسات وخدمة هذا الدين وتحمل المسؤولية هي أعظم الحرية، وهي الحرية الحقيقية، وهي الحرية الكاملة، وهي الحرية المطلقة. أما إذا كان العبد عبدا للشهوات، عبدا للملذات، عبدا للشيطان، عبدا للنفس، فإنه وقع في رق سيشقى بسببه وسيكتب عليه الشقاء بسبب هذا الرق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه حرا لكل شيء إلا من عبودية الله سبحانه وتعالى، ومحررا من رق هذه الدنيا إلى تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. لذلك كلما نقصت العبودية لله صار العبد عبدا لغيره. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تأملوا، قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أخرجه البخاري عن أبي هريرة. تخيلوا إلى هذا الوصف، قال تعس عبد الدينار، هل يتصور الإنسان أن يكون عبدا للمال؟ لكن قال عليه الصلاة والسلام قال تعس، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان السعادة وميزان الفلاح وميزان القبول في الدارين هو الحرية الخالصة بتحقيق العبودية لله، لا بتحقيق العبودية للملذات والشهوات. فإذا ما حقق العبد عبودية المال وعبودية الشهوات، قد يكون العبد مأسورا لزوجته أو مأسورا لذريته أو مأسورا لوظيفته أو مأسورا لعمله أو مأسورا لمسؤوله أو مأسورا لإنسان يظن أنه هو الذي يجلب له الخير والمنفعة، فإن هذا وقع في رق من نوع آخر، وهنا ستتحقق له التعاسة كما قال هنا عليه الصلاة والسلام. كذلك قال ابن عاشور رحمه الله وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق تشريف، لأنه لما خلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. لما حرر لغاية عظيمة تخلص من أسر وقيود حرية الدنيا. فبقدر ما تعلق القلب والعبد بما يأسر نفسه وقلبه بهذه الدنيا فإنه تضعف عنده مقام العبودية ومقام الحرية لله عز وجل بتحقيق أعلى درجات العبودية لله سبحانه. كذلك مما يؤخذ من هذا المشهد، كثير من الناس يبحثون عن الحرية من عصارة تجارب البشر وقوانينهم الوضعية، وما علموا أن الحرية كل الحرية بتحقيق العبودية. كثير من الناس يبحثون عن القوانين الوضعية وكذلك تجارب بعض الدول، ويتحدثون عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن حرية المرأة، ولماذا لا تأم المرأة الرجال في الصلاة كما يأم الرجال الجميع، ولماذا لا تخطب المرأة على المنبر، ولماذا المرأة تغطي رأسها وتتحجب ولا يتحجب الرجال، ويأتون بأشياء من تجارب عقول البشر القاصرة ويظنون أنها هذه هي الحرية، وهذه حقيقتها هي ليست الحرية بل هي عبودية العقل البشري القاصر وعبودية قوانين وضعت لأجل تعاسة البشر لا لأجل صلاحهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال أأنتم أعلم أم الله الذي وضع القوانين وما يصلح العباد وما يصلح البلاد؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفوس هذه المخلوقات التي خلقها، فما وضعه الله سبحانه وتعالى من تشريعات ومن قوانين وألزم به العباد إذا ما حققوه تحققت السعادة لهم، وإذا ما ركضوا ولهثوا خلف هذه الدعوات بدعوى الحرية وبدعوى القوانين ودعوى فارغة فإنهم سيقعون بالرق لهذه الدعوة. كذلك من الفوائد، الفائدة 33، على الإنسان مشاركة أبنائه أعمال البر ويسعى معهم في تحقيق مرضات الله، وهذه فائدة مهمة. الإنسان إذا ما رزق بذرية لا يحرص على إشراكهم في أعمال البر والأعمال الصالحة، ينبغي أن يربيهم على العبادة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى البذل وعلى الإنفاق في سبيل الله. لو نظرنا إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، لما ترك زوجه هاجر ومولوده الرضيع إسماعيل عليه الصلاة والسلام في أرض قاحلة لا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا ناس، ماذا قال وماذا كانت نيته بعد ذلك لما أمره الله سبحانه وتعالى برفع قواعد البيت الحرام؟ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مع ذلك شارك مولوده، ما قال هذا ولدي صغير، بعد فترة ما قال هذا المولود صغير وهذا عمل شاق عمل كبير، بل أشركه معه. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وهذا من أعظم الأعمال والقربات، القواعد من البيت وإسماعيل شاركه. كذلك زكريا عليه السلام لما قال فهب لي من لدنك وليا، لماذا؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يشاركه العلم والحكمة والنبوة والصلاح. كذلك من الفوائد، وهذه نختم بها، بعض الناس يظن أن الحرية هو أن يتحرر عن الأوامر والنواهي، يقول أنا حر لا تأمرني ولا تنهاني. بعض الناس إذا قلت له لماذا لا تصلي قال لك أنا حر، أو الآخر يقول لك الإيمان في القلب، والآخر تقول له لماذا تشرب الخمر، لماذا تتعامل بالربا، قال لك أنا حر، لكم دينكم ولي دين، أو أنت لن تحاسب عني. فيظن أن الحرية هو من خلال التحرر والتحلل من الأحكام ومن الأوامر ومن النواهي. فالمرأة تظن أن الحرية بتحررها من الحجاب وتلبس ما تشاء، فهذا الحال تصبح المرأة أمة الموضة وأمة الأزياء وأمة المشهورات وأمة الفنانات وأمة المغنيات، فهي تصبح أمة لهن بهذا الفهم، لأنها تظن أنها تحررت من القيود، قيود الأحكام، قيود الأوامر والنواهي. وحقيقة الأمر كما فعلت هذه المرأة الصالحة التي ضربت لنا مثلا ولجميع النساء يحتذى به، فأصبحت قدوة لكل امرأة صالحة تحقق معنى الحرية الخالصة. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تحررت من ملذات الدنيا وزينتها وتعلق الأم بفلذة كبدها وبحرص المرأة على جنينها وعلى رعايته وعلى العناية المباشرة به، تحررت من كل هذه الأشياء وحققت العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. نكمل بقية الفوائد في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.